الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإعراب الآية عند من؟ عندك يا زيد. والذين كفروا ارفع صوتك.
الذين غيروا وقفتني على
السكون. اسم موصول
والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر للإضافة، والميم للجمع، أولياء بعض، أولياء خبر مبتدا مرفوع، وعلامة رفعه ضم الظاهرة على آخره وهو مضاف، وبعض مضاف إليه مجرور، وعلامة رفعه كسر الظاهرة على آخره. وجملة كفروا في محل رفع خبر المبتدا إن لا تفعلوا إن لا.
تفضل.
إلا تفعلوا إن أداة شرط جاز تجزم.
إيش قلت في بعضهم أولياء بعض؟
أولياء بعض المبتدا خبر، بعضهم أولياء بعض.
والمبتدا والخبر خبر للذين. واصل.
إلا تفعلوا إلا أداة شرط جاز تجزم فعلين، ولا ناهية تفعلوا أداة فعل مضارع
مجزوم بأن. لا نافية. إن حرف شرط جازم ولا نافية.
والعمل
إن ولا لا. لا نافية، ليس لها عمل في الفعل المضارع، لا نصب ولا جزم. نعم.
تفعل فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزم حرف النور، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب يقدر به. تكن فتنه تكن فعل مضارع مجزوم بإن وهو جواب الشر. فتنه اسم تكون مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. بالأرض جار مجرور متعلق بالفعل تكن. وكساد الواو عاطفة، فساد معطوف على فتنة مرفوع مثله على مصرحه الضم الظاهر على آخره. وكبير صفة، فساد مرفوع على مصرحه الضم الظاهر على آخره.
ايش قلت في تكون؟
تكون مجزوم بإن وهي تعمل غير عاملة.
هنا غير عاملة.
فتنة تكون مبتدا
فاعل.
فاعل
لتكون. كيف؟ نافية أو لا نافية؟ والذين كفروا. طيب فساد معطوف عليه قبل أن ننتهي، فساد معطوف عليه وكبير كذلك الصفة لفساد. كيف عرفت أن زيدا؟ لحظة. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض.
يعني
يعني ما يصلح أن نقول إلا تقصروا ولايتهم فيما بينهم تكون فتنة. خيرا، هذا اللي بين يديه إعلام القرآن. انظر في الفوائد التي في بعدها. حتى ابن كثير فسرها على النهي: إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين. فسرها على النهي. انظر معربا آخر: وجدت شيئا عرفت هذا عصر. الكلام بارك الله فيكم بقية لدرس أمس، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم من حديث بريدة بن الحصيب أنه يقول لأمير الجيش الغازي أنه يدعو الناس إلى ثلاث خصال، مع أنه أمام قوم مشركين: إذا لقيت عدوك من المشركين، إذا لقيت عدوك من المشركين. فهل المشركون من أهل الجزية؟ هذا أي كتاب إخوه مذكرة بالفقه شيخ ابن عثيمين، يعني مجموع من كلام الشيخ. خيرا، قال: حكم غير اليهود والنصارى والمجوس في عقد الذمة. قال: اختلف العلماء على قولين في هذه المسألة، فمنهم من قال إنها لا تعقد إلا لهذه الأصناف الثلاثة، وهم اليهود والنصارى والمجوس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: في المجوس سنة بهم سنة أهل الكتاب. فقد دل الكتاب على اليهود والنصارى، ودلت السنة على جواز أخذها من المجوس. أما ما عداهم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، الناس عام، خاصة اليهود والنصارى والمجوس، خاصة اليهود والنصارى والمجوس لأجل الله. أخرى أنه يعقد لهم الذمة، أما بقية الناس فإنهم بقوا على ما ورد في هذا الحديث، وهو قتالهم حتى يؤمنوا. قال بعض العلماء: إنه يجوز عقد الذمة لغير هؤلاء الأصناف الثلاثة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، مع أنهم ليسوا أهل كتاب. دل ذلك على جواز أخذها من سائر الكفار. واستدلوا أيضا بحديث بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه ومن معه من المسلمين خيرا، ثم أمره أن يدعو من لقيه من المشركين إلى ثلاث خصال، وذكر منها الجزية. والخصال هي الإسلام، ثم الجزية، ثم القتال. عليكم السلام. دل ذلك على جواز أخذ الجزية من المشركين عامة، وهذا القول هو الصحيح. يقول في الحاشية: قال الشيخ رحمه الله في شرح ممتع: وقال بعض العلماء: تعقد لكل كافر، وهذا هو الصحيح، أنها تصح من كل كافر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني نقل هنا، قال في مجموع الفتاوى الجزء 28: قال: ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتال المقدور عليهم منهم، بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يأخذ بحيلة، فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه كتاب السنة. وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا، فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطي الجزية أيد وهم صاغرون. قال: وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم على أن الذمة تعقد لكل كافر. هذا الكلام الذي ذكره هنا كأنه نقله من كلام شيخ الإسلام، يعني بين كيف تعامل مع حديث أمرت أن أقاتل الناس، يعني غير المقدور عليهم، يعني يقصر على المحاربين. فإذا كان مقدورا عليهم وقبلوا الإسلام أو الفدية يكفي، فإن استعصوا فهؤلاء غير مقدور عليهم، كما سمعتم في الكلام. قال: ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتال المقدور عليهم منهم، ولم توجب قتال المقدور عليهم منهم. هذا كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال: ومن سواهم، يعني اليهود النصارى والمجوس، فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم، إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب، يعني مشرك العرب. قوله إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب مراد الشيخ رحمه الله، يعني الشيخ الإثنين يشرحها. مراد الشيخ رحمه الله أنه يقاتل حتى يكون الدين كله لله، سواء كان المقاتلون كفاراً أم مسلمين. ولهذا نقاتل الخوارج ونقاتل الطائفة الممتنعة عن شعائر الإسلام ولو كانت تنتسب إلى الإسلام. أما ما يتعلق بالجزية فالقرآن الكريم نص على طائفتين هما اليهود والنصارى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، قال رواه البخاري في كتاب الجزية والموادعة، وهم مجوس ليسوا من أهل الكتاب، وهذا في البخاري. وثبت في السنة حديث بريدة بن حصيب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وذكر أشياء منها أنهم يقاتلون الكفار إلا أن يسلموا أو يعطوا الجزية. وعلى هذا فالقول الراجح في المسألة أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الكفار، من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والوثنيين والشيوعيين، لأن إذا أخذنا منهم الجزية صار الظهور لدين الإسلام وهم أذلة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. في قوله عن يد معنيين: أحدهما عن يد قوة، بمعنى أن نأخذ منهم الجزية ونحن نظهر أننا أقوياء، أو عن يد أي مباشرة، بمعنى أننا لا نقبل لو أرسل بها رسولا، بل نقول: أنت لو كنت أكبر من يكون اليهود والنصارى لابد أن تأتي الجزية أنت بيدك. وقلنا إن المعنيين صحيحان، وأنه لابد أن نظهر القوة عند أخذ الجزية منهم وأن لا نأخذها منهم أخذ مستجد مستعطي بل نأخذها عن قوة. وكذلك عيد أي عن مباشرة، نقول أنت تأتي حتى لو كنت رئيس دولتي. فعلى هذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أنه تؤخذ الجزية من كل كافر. فإن ما قاتلنا فالتقييد غير مراد، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ من المجوس بعد نزول الآية، والمجوس ليس لهم كتاب بالاتفاق، وإلا لحلت نساؤهم وحلت ذبائحهم. ولما قيل للإمام أحمد إن أبا ثور يقول إن المجوس تحل ذبائحهم، قال إنه كاسمه وغضب أبو ثور يعني ثور. وقول الشيخ ليس هو إخبار بالواقع، بل إن بعض العلماء يقولون إنها لا تؤخذ من العرب على سبيل الجزية، يعني من نصارى العرب وكفار العرب إذا قلنا بالعموم، لأن العرب عندهم أنفة يقول فلا تؤخذ منهم لهذا السبب. والصحيح العموم، والنصوص تدل على العموم. نحتاج إلى نظر لمسألة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. فقد يكون مقصد شيخ الإسلام ابن تيمية أن لا تؤخذ من العرب لأنه لا يقر دين غير دين الإسلام في الجزيرة، ولا تبنى كنائس ولا معابد ولا بيع ولا صوامع، لا لليهود ولا للنصارى ولا للمجوس ولا لغيرهم. كيف؟ من هو؟ ما بقي أحد، السلام كله ما بقي أحد. على هذا عرفنا قول ابن تيمين عليه رحمة الله وقول شيخ الإسلام ابن تيمية وعزاه ابن القيم أيضا أن الجزية تأخذ من كل كافر. قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. وجدت شيئا في إعراب الآية عند أحد من المعربين؟ ما نظرت؟ هل تنظر الدر المصون أو الشوكاني أو حاشية الجمل؟ لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع الموالاة بينهم وبين الكفار، كما قال الحاكم في مستدركه حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا أبو سعيد يحيى بن منصور الهروي قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، ثم قرأ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الذين يقولون بالتوارث بين الملل الكافرة يقولون الكفر ملة واحدة، ملة واحدة، فيجعلون الكفار يتوارثون. والآخرون قالوا إن الله يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. فاعتبر هذه أديانا ومللا، فقال لا يتوارث أهل ملتين. قال ثم قرأ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد، يعني يكون هذا من أوهام الحاكم. الحديث متفق عليه ويقول صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أقلت الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. يقول صححه الألباني. لو تعطونا الحديث من فتح الباري، هو في صحيح البخاري برقم 6764. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال أبو جعفر بن جرير حدثنا محمد عن محمد بن ثور عن معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ على رجل دخل في الإسلام فقال: تقيم الصلاة؟ هذا مرسل الزهري أن رسول الله، ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل. لماذا كانت مراسيل الزهري من أضعف المراسيل؟ لقوة حفظه. قالوا: ما أسقطه عن سهو، ما أسقطه عن سهو، ما أسقطه إلا لضعفه. هذا الذي ذكروه في ترجمة الزهري. عن معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ على رجل دخل في الإسلام فقال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان، وإنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب. يعني هذه بيعة يبايع فيها رجلا أسلم. وهذا مرسل من هذا الوجه، وقد روي متصلا من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين. يعني أن هذا يقطع باب الولاء معهم. ثم قال: لا يتراءى نارهما. هذا الحديث بين أيدينا: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وعليه بوب البخاري في كتاب الفرائض باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال الحافظ بن حجر: هكذا ترجم بلفظ الحديث. ثم قال: وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلم يرث له. فأشار إلى أن عمومه يتناول هذه الصورة، فمن قيد عدم التوارث بالقسمة احتاج إلى دليل. وحجة الجماعة أن الميراث يستحق بالموت، فإذا انتقل عن ملك الميت بموته لم ينتظر قسمته، لأنه استحق الذي انتقل عنه ولو لم يقسم المال. قال ابن المنير: صورة المسألة، إذا مات مسلم وله ولدان مثلا وكافر، فأسلم الكافر قبل قسمة المال، قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه عموم حديث أسامة، يعني المذكور في هذا الباب، ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه عموم حديث أسامة، يعني المذكور في هذا الباب، إلا ما جاء عن معاذ قال: يرث المسلم من الكافر من غير عكس. واحتج بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص، وهو حديث أخرجه أبو داود وصححه الحاكم من طريق يحيى بن يعمر عن ابي الاسود الدؤلي عنه، قال الحاكم: صحيح الاسناد. وتعقب بالانقطاع بين ابي الاسود ومعاذ، ولكن سماعه منه ممكن. وقد زعم الجوزقاني انه باطل وهي مجازفه. وقال القرطبي في المفهم: هو كلام محكي ولا يروى، كذا قال، وقد رواه من قدمت ذكره فكأنه ما وقف على ذلك. وأخرج أحمد بن المنيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس. وأخرج مسدد عنه أن أخوين اختصم إليه مسلم ويهودي، مات أبوهما يهوديا، فحاز ابنه اليهودي ماله فنزعه المسلم، فورث معاذ بن المسلم. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية، نزلت نرث أهل الكتاب ولا يرثنا، كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم. وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وحجة الجمهور أنه قياس في معارضة النص، وهو صريح في المراد ولا قياس مع وجوده. وأما الحديث فليس نصا في المراد، بل هو محمول على أنه يفضل غيرهم الأديان ولا تعلق له بالإرث. أي حديث الذي يفضل غيرهم الأديان؟ الإسلام يزيد ولا ينقص، لعله هذا. وقد عارضه قياس آخر، وهو أن التوارث يتعلق بالولاية ولا ولاية بين المسلم والكافر، بقوله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وبأن الذمي يتزوج الحربية ولا يرثها. وأيضا فإن الدليل ينقلب فيما لو قال الذمي: أرث المسلم لأنه يتزوج إلينا. وفي قول ثالث والاعتبار بقسمة الميراث جاء ذلك عن عمر وعثمان وعن عكرمة والحسن وجابر بن زيد، وهو رواية عن أحمد. قلت: ثبت عن عمر خلافه كما مضى في توريث دور مكة من كتاب الحج، فإن فيه بعد ذكر الحديث الباب مطولا في ذكر عقيل بن أبي طالب، فكان عمر يقول فذكر المثنى المذكور هنا سواء. قضية عقيل أنه كان في مكة أسلم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم علي بن أبي طالب ومات أبو طالب، مات أبو طالب، فورث عقيل عقيل، ورث هو. قالوا يا رسول الله أين تنزل؟ في أي دار تنزل عندما جاء مكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من دار؟ قال ما ترك لنا شيئا، أخذ الكل، بسبب أنه كان كافرا وهم مسلمون، فلو كان التوارث حاصلا لورث. نعم، هذا أمر. المسألة التي ذكرها البخاري إذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. إذا كان أبوه مسلما وهو كافر، الكلام الذي ذكره الحافظ في الفتح قوي، هو كافر، هو كافر لا يرث، لأن إسلامه إسلامه متأخر، إسلامه متأخر. لكن لو كان أبوه كافرا وأسلم قبل قسمة التركة بعد موت أبيه، في هذه الحالة يرث، لأنه استحق المال وهو لا يزال كافرا، ما بقي إلا أن يأخذ نصيبه فقط. خيرا، قال الحافظ قوله لا يرث المسلم الكافر تقدم في المغازي بلفظ المؤمن، وفي الموضعين نعم تقدم في المغازي بلفظ المؤمن في الموضعين، وأخرجه النسائي من رواية هشيم عن الزهري بلفظ لا يتوارث أهل ملتين، وجاءت رواية شاذة عن ابن عيينة عن الزهري مثلها، وله شاهد عند الترمذي من حديث جابر، وآخر من حديث عائشة عند أبي يعلى، وثالث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في السنن الأربعة، وسند أبي داود إلى عمر صحيح، وتمسك بها من قال لا يرث أهل ملة كافرة من أهل ملة أخرى كافرة، وحملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام، لا يتوارث أهل ملتين، حملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر، فيكون مساوى للرواية التي بلفظ حديث الباب، وهو أولى من حملها على ظاهر عمومها، حتى يمتنع على اليهود مثلا أن يرث من النصراني، والأصح عند الشافعية أن الكافر يرث الكافر، وهو قول الحنفية والأكثر، ومقابله عن مالك وأحمد. وعنه التفرقة بين الذمي والحربي، وكذا عند الشافعي وعن أبي حنيفة لا يتوارث حربي من ذمي، فإن كان حربيين شرط أن يكون من دار واحدة، وعند الشافعية لا فرق، وعندهم وجه كالحنفية، وعن الثوري وربيعة وطائفة وطائفة الكفر ثلاث ملل، يهودية ونصرانية وغيرهم، فلا ترث ملة من هذه المل من هذه من ملة من الملتين. وعن طائفة من أهل المدينة والبصرة كل فريق من الكفار ملة، فلم يورث مجوسيا وثنيا فلم يورث مجوسيا من وثني ولا يهوديا من نصراني، وهو قول الأوزاعي. وبالغ فقال ولا يرث أهل نحلة من دين واحد أهل نحلة أخرى، كاليعقوبية والملكية من النصارى، واختلف في المرتد، فقال الشافعي وأحمد يصير ماله إذا مات فيئة للمسلمين، يعني المرتد لا يكون من الدين الذي انتقل إليه، بمعنى أنه لا يقبل منه جزية ولا فداء ولا غير ذلك، ما له إلا السيف. يصير ماله إذا مات فيئا للمسلمين، وقال مالك يكون فيئا إلا إن قصد بردته أن يحرم ورثته المسلمين فيكون له. وكذا قال في الزنديق وعن أبي يوسف ومحمد لورثته المسلمين، وعن أبي حنيفة ما كسبه قبل الردة لورثته المسلمين وبعد الردة لبيت المال، وعن بعض التابعين تعلقمه يستحقه أهل الدين الذي انتقل إليه، وعن داود يختص بورثته من أهل الدين الذي انتقل إليه ولم يفصل. فالحاصل من ذلك ستة مذاهب حتى حررها الماوردي. واحتج القرطبي في المفهم لمذهبه بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهي ملل متعددة وشرائع مختلفة، وأما ما احتج به إلى آخره. أعني أن الذي قد قرأناه كافي في المراد، وهو أن المسلم لا يرث من أي كافر كان كتابيا أو غير كتابي. وأما الكفار فيما بينهم فيتوارثون، اليهودي من النصراني والمجوسي من اليهودي والنصراني من المشرك إلى غير ذلك، كلهم يتوارثون. فهم ولو كانوا مللا مختلفة لكنهم يجمعهم أنهم كفار. بقي بالنسبة للولاء فلا بد من المفاصلة، فقد سمعتم الحديث أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين، ثم قال لا يتراءى نارهما. والحق أن المغتربين في بلاد الكفر لا بد أن ينظروا لهم مخرجا من هذا الحديث، فالأمر خطير. كيف؟ يغض النظر عن قضية كفر تارك الصلاة في أشياء كثيرة بسبب الخلاف بين المسلمين بين علماء الأمة في هذا. وأقول إن المغتربين في بلاد الكفر لا نعلم أن أحدا ذهب إلى هناك ليشتغل من أجل القوت الضروري، فما ذهبوا إلا للكماليات. أو يضيع دين من أجل الكماليات تضيع دينك؟ بعضهم أصبح يرى ابنه أو ابنته في الكنيسة يؤدون طقوس النصارى، فلهذا احذر على نفسك وارجع إلى بلاد الإسلام وعش فيها، إن سلمت ما سلم أولادك، إن سلم أولادك ما سلم أحفادك، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا كان ذلك المال، لا كان. إذا كان لا يأتي إلا بالمخاطرة على عقيدتك بعقيدتك وعقيدة أولادك. لقد كاد بعض المسلمين أن يعجز عن تربية أولاده في بلاد الإسلام، كيف بالذي في بلاد الكفر؟ فالأمر خطير. إلى هنا بارك الله فيكم.